مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن البيوع المنهي عنها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من البيوع كان يتعاطاها الناس في زمنه صلى الله عليه وسلم، منها ما تظهر حكمة التشريع فيه بالتوسيع على الناس وعدم إغلاء السعر عليهم، ومنها ما تظهر حكمة التشريع فيه في محاربة ما ينطوي عليه من الغرر والجهالة، ومنها ما تظهر حكمة التشريع فيه في محاربة ما يثير الشحناء والبغضاء بين الناس، ومنها ما يظهر فيه كل ذلك وأكثره. فمما يظهر فيه التوسيع على الناس وعدم إغلاء السعر عليهم، أولا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحاضر للباد، متفق عليه. ومعنى هذا نهي الحاضر أن ينوب عن البادي، يعني الذي يأتي من خارج المدينة في بيع سلعته، نهاه صلى الله عليه وسلم أن ينوب عنه في بيع سلعته، فلا يستعجل في بيعها، بل يتربص بها الأسواق ويتحين بها حاجة الناس فيرفع سعرها على الناس، هذا إذا تولى ذلك صاحب المدينة. أما إذا ترك ذلك للبادي الذي يأتي من خارج المدينة فإنها يبيعها بسعر يومها ويعود إلى أهله، وفي ذلك توسيع على الناس. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، متفق عليه. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. رواه الجماعة إلا الترمذي. الثاني النهي عن النجش، والنجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما ليرفع سعرها على المشترين. ومنه يعني من النجش أن يمدح السلعة ويطلبها بثمن ثم لا يشتري بنفسه، ولكن ليسمع غيره فيزيد في الثمن، مثل أن يقول: هذه السيارة جيدة، هذه تساوي كذا، وهو لا يريد ذلك، ويقول أيضا: لو تركت لي بكذا لاشتريتها، وهو لا يقصد ذلك، وإنما يقصد أن يغر هذا المستمع ليشتريها بذلك الثمن. وقد أجمع العلماء على تحريم النجش إذا كانت الزيادة فوق ثمن المثل. ومستند الإجماع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، متفق عليه. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. رواه البخاري. أما إذا زاد في السلعة لتصل إلى قيمة مثلها فقد منعه الجمهور، أخذا بعموم الأدلة التي تنهى عن النجس. وأجازه ابن حزم وابن عبد البر وابن العربي. قال ابن العربي رحمه الله: فلو أن رجلا رأى سلعة تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا، بل يخرج على ذلك بنيته. ويرد على ذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح. رواه أحمد. الثالث تلقي الركبان لشراء بضاعتهم قبل أن يصلوا للسوق ويعرفوا أسعار البضائع. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه، يعني فاشتراه، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. رواه الجماعة إلا البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: نهي عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيكون المشتري غارا له. انتهى. الرابع بيع المسلم على بيع أخيه، بيع المسلم على بيع أخيه، وذلك مثل أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: عندي لك مثلها بسبعة. ومثله شراء المسلم على شراء أخيه، وذلك مثل أن يقول لمن باع سلعة بسبعة: أنا أشتريها منك بعشرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. رواه أحمد. وللنسائي رحمه الله: لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. الخامس: بيع السلعة لمن يستعملها في المعصية، مثل بيع العصير ممن يتخذه خمرا، وبيع السلاح في فتنة، وبيع البيت لمن يتخذه مكانا للمعصية، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وسواء علم ذلك أو شهدت به القرائن فغلب على الظن. السادس: بيع الدين بالدين. فإن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين. رواه الدارقطني والحاكم، وفيه ضعف. قال الإمام أحمد: ليس في هذا حديث صحيح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. انتهى. ويرى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم جواز بيع الدين بالدين للمدين ولغيره إلا في صورة واحدة، هي ابتداء الدين بالدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض، وهذا كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر، فهذا لا يجوز بالاتفاق، وهو بيع الكالئ بالكالئ. انتهى. ومتى أوقع بيع الدين في الربا فلا يجوز بالاتفاق، وهو حينئذ من البيوع الربوية المحرمة. السابع: البيع بالغبن الفاحش. إذا كان المغبون لا يعرف قدر قيمة السلعة ولا يحسن المماكسة، وقد كان أحد الصحابة يخدع في البيوع، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا بايعت فقل لا خلابة. متفق عليه. والخلابة هي الخديعة، والخديعة ممنوعة حرام بين المسلمين. فعن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المكر والخديعة في النار. رواه ابن عدي في الكامل. ولا يجوز أيضا خديعة غير المسلم ما دام يحتفظ بعهد أو ذمة. وقال ابن حجر: إسناد حديث ابن عدي لا بأس به. وروى البيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ربا. رواه البيهقي. وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غبن المسترسل ربا. رواه البيهقي. الثامن: بيع فضل الماء على المحتاجين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. رواه مسلم. وإذا أحرز الماء في إنائه جاز له بيعه عند جماهير العلماء، بل حكى الشيخ ابن قدامة رحمه الله أنه لا خلاف بين ذلك عند أهل العلم. التاسع: بيع المشترى قبل قبضه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم، متفق عليه. وقد خصص ذلك الحنابلة بالمكيل والموزون، وما عداه فإنه يجوز بيعه قبل قبضه. مستمعي الأكارم، هذه طائفة من البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفت حكمة النهي فيها كما بينته في أول هذا الحديث. أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن ما ينهى عنه في البيع. في البيع ينهى عن أشياء كثيرة لمصلحة المسلمين البائع والمشتري، حتى تكون البيوع نقية سالمة مما يكدرها من المعاصي التي تبعث على الشحناء ويؤكل بها أموال الناس بالباطل. ومن ذلك الغش في المعاملات، وهو من كبائر الذنوب. يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. ومثله عن عائشة رضي الله عنها، رواه البزار. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. ومثله عن ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الطبراني في الكبير والصغير. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. وقد كثر هذا المنكر في أسواق المؤمنين، فأفسد بركة أرباحهم وأعمارهم. ففي حراج السيارات مثلا، يعمد بعض البائعين إلى وضع زيت ثقيل في ماتور السيارة حتى يظن المشتري أنها بحالة جيدة، مع أنها تفوت الزيت. وفي أسواق الخضار يضع بعض البائعين طيبها أعلاها وفاسدها أسفلها. وقد يكون الغش في ذاتية البضاعة، أو في عناصرها، أو في كميتها، أو في وزنها، أو في صفاتها الجوهرية، أو في مصدرها، كما يقال هذه السلعة أمريكية وهي غير ذلك. كما حدد ذلك أيضا، حدد المواضع الغش نظام مكافحة الغش التجاري، ولا يحل للمسلم أن يكتم عيبا يعلمه بسلعته. فقد روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به، رواه أحمد. والبخاري موقوفا على عقبة. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، متفق عليه. وعن عمرو بن دينار قال: كان عندنا رجل اسمه نواس، وكان عنده إبل هيم، وهي المصابة بمرض الهيام الذي هو شدة العطش. فذهب ابن عمر واشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن؟ قال: من شيخ صفته كذا وكذا. قال: ويحك والله ذلك ابن عمر. فجاء فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال ابن عمر: فاستقها، يعني خذها، رددناها إليك. فلما ذهب ليستاقها قال ابن عمر: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عدوى، رواه البخاري. ومتى اشترى شيئا فوجد فيه عيبا لم يعلم به قبل ذلك فله الخيار بين المساك وبين الفسخ. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم أن من اشترى سلعة ووجد بها عيبا كان عند البائع لم يعلم به المشتري أن له الرد، انتهى. ومما ينهى عنه الاحتكار، وهو حبس ما يتضرر الناس بحبسه تربصا للغلاء، وهو حرام. فعن معمر بن عبد الله العدوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. والخاطئ في هذا الحديث هو العاصي، من قول الله تعالى: إنه كان خطأ. روى هذا الحديث أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. رواه ابن ماجه. ومن اشترى شيئا من السوق ليدخره رجاء الزيادة في سعره ولم يضر بالناس فلا بأس بذلك. وإذا ظهر الاحتكار في السوق وارتفعت الأسعار وعم الغلاء ثبت لولي الأمر حق التسعير، وهو تقدير قيمة السلع وإلزام البائعين به. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله أن ذلك من العدل الواجب على الإمام، حيث تضمن رفع الظلم عن عامة الناس وإكراه التجار بما يجب عليهم من العدل، وهو المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل. كان يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به. وكذا إذا وجد أناس معروفون لا تباع السلع إلا لهم ثم يبيعونها بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب. فها هنا يجب على ولي الأمر التسعير عليهم، بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء. فلو سوغ لهم البيع والشراء بما اختاروا كان ذلك ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلما للمشترين منهم. وأجاب هؤلاء عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه أحمد وأبو داود والدارمي والبزار وأبو يعلى، وإسناده على شرط مسلم. أجابوا عن ذلك بأن هذه قضية معينة ليست لفظا عاما، وليس فيها أن أحدا امتنع من بيع ما يجب عليه أو امتنع من عمل يجب عليه لحاجة الناس إليه أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل. ومعلوم أن الشيء إذا قل رغب الناس فيه فزايدوا فيه، فإذا لم يحتكره صاحبه وبذله كما جرت به العادة فلا يسعر عليه. وحين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من التسعير الذي طلبه منه بعض الصحابة، إنما كان ذلك لأنه رأى أن الحاجة لا تستوجبه، وارتفاع السعر إنما كان لارتفاع الطلب وانخفاض العرض كما هو عادة الأسواق التجارية، ولم يكن ذلك بسبب احتكار التجار وظلمهم. ثالثا: ترك الإشهاد في البيع، وهو معصية لما فيه من مخالفة الأمر الوارد في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. والأمر في الآية للندب عند بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيه بالثمن، وجعل الناس يعترضون الأعرابي فيسومون منه الفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراها. فلما رأى الأعرابي رغبة الناس في فرسه جحد شراء النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته. قال الأعرابي: هلم شهيدا، يعني أعطنا من يشهد. قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد اشتريته يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى خزيمة وقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن البيوع المنهي عنها لأجل الربا. الربا لغة الزيادة. قال الله تعالى في وصف الأرض: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. أما الربا في الاصطلاح فهو زيادة محرمة في بيع شيء مخصوص، والربا كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله في تحريمه: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، رواه الخمسة، وقد رواه مسلم في صحيحه بدون وشاهديه وكاتبه. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، رواه أحمد. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رجال أحمد رجال الصحيح. وعقود الربا كلها باطلة لا يترتب عليها أثرها، يدل على ذلك قول الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال: ما هذا من تمرنا؟ فقال الرجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الربا فردوا، هذا الربا فردوا، ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا، رواه مسلم. والبيوع الربوية قسمان: الأول ربا النسيئة، وهو الزيادة في بيع الجنس الربوي بمثله نظير الأجل، مثل أن يعطيه 100,000 ريال على أن يسددها بعد سنة 110,000. ومن هذا ما يسمى الآن القرض بفائدة. ومن هذا النوع من الربا قلب الدين، وهو من ربا الجاهلية، وقد كانوا يقولون للمدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. وبعضهم يشترط زيادة الربا مع تأخر التسديد، فكل يوم يتأخر المدين فيه عن التسديد تسجل فائدة الدين على الأصل والفائدة السابقة. وهذا من الربا المضاعف الذي حذر الله تعالى منه عباده المؤمنين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن هذا النوع ربا العينة، وصورتها أن يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل معلوم ثم يشتريها بعد العقد بأقل مما باعها به، أو يشتريها شريكه ليضعها في مال الشركة، مثل أن يبيع سيارة 20,000 ريال مؤجلة تحل بعد سنة ثم يشتريها البائع من المشتري بعد العقد بـ17,000 ريال، وهي من التحيل على الربا، لأن السيارة أداة تحيل بها البائع لإعطاء المشتري 17,000 ريال بـ20,000 ريال مؤجلة. وقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريم بيع العينة إذا كان هناك شرط بها عند العقد الأول. أما إذا لم يشترط عند العقد الأول أنه يشتريها منه، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى تحريمها. مستدلين بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية بنت أيفع أنها قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة رضي الله عنها، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم 800 درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه 600 درهم. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالت: يا أم المؤمنين، أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. رواه أحمد والبيهقي. وهذا البيع ذريعة إلى الربا وحيلة إليه. ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة 100 ثم اشتراها 50، فقال ابن عباس: دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينهما حريرة. ومثل مسألة العينة عكسها، يعني عكس العينة، وهي كذلك على الصحيح، وصورتها أن يبيع سلعة بنقد ثم يشتريها نسيئة بأكثر مما باعها به، مثل أن يبيع المحتاج سيارته إلى التاجر 10,000 ثم يعطيه التاجر الثمن ثم يشتريها بعد العقد 15,000 ريال، لأن السيارة حينئذ حيلة إلى الربا، فكأن التاجر أعطاه 10,000 ريال وكتب عليه دينا 15,000. وإذا باع شيئا مؤجلا ثم قبض ثمنه أو تغيرت صفته، كما لو هزل الفرس أو تغيرت صفة السيارة، جاز هذا البيع. ومثله إذا اشتراه من غير مشتريه ما لم يكن حيلة قد تواطأوا عليها. ولم يختلف العلماء رحمهم الله في جواز البيع المؤجل، وهو ما يسمى بيع التقسيط، متى كان الإنسان في حاجة إلى السلعة، كمن يشتري سيارة ليستعملها ونحو ذلك. بل لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند ابن ماجه فيه ضعف: ثلاث فيهن البركة. فذكر منهن النبي صلى الله عليه وسلم البيع إلى أجل. وإنما اختلف العلماء رحمهم الله في جواز مسألة التورق، وهي أن يحتاج الإنسان إلى نقد فيشتري سيارة بثمن مؤجل ليبيعها من رجل آخر غير الذي اشتراها منه، ثم يأخذ ثمنها ليستعملها في غرض آخر. وقد منع من هذه المسألة جمع من العلماء، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا البيع مكروه في أظهر قولي العلماء، وقد أجازه أكثر أئمة الحنابلة، واختار ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه. وبه يقول مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وجمع من المحققين في هذا العصر: ولا يسع الناس إلا جواز ذلك. مستمعي الأكارم، أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.